حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد بن الصفوان عن محمد بن عبدالله قال حدثني مكرم بن عبد الله بن الاسد عن كثرة الشعير عن زينب امراه عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداثن المسجد فلا تمس طيبا.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فزينب في هذا الاسناد وصفت بانها امراه عبد الله، والمراد به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ونسبت الرواية التي قبلها بأنها ثقفية. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ثقة إمام قدوة، وبكير بن عبد الله بن الأشج مدني نزل مصر، وبصر بن سعيد تقدم في الإسناد الذي معنا. ومما يستفاد من هذا الحديث ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المرأة لا تحل لها أن تشهد المسجد إلا وهي كفيلة، وذكرنا أن ذلك ورد في حديث رواه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة، وكذلك أحمد والبزار عن زيد بن خالد رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن كفلات. وكفلات كما وردها هنا: إذا شهدت إحداثن المسجد فلا تمس طيبا. وورد في الرواية التي قبلها: إذا شهدت إحداثن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. والمراد منعها من التطيب حال خروجها، أما عند رجوعها إلى بيت زوجها فلها أن تتعطر وأن تتجمل لزوجها، أما حال الخروج فلا يجوز لها ذلك. والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن للمسجد ويصلين فيه الجماعات، بل كنا يعتكفن فيه، وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة شهيرة، من أشهرها ما أخرجه الشيخان بسندينهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة، أي أخر صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى نادى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: نام النساء والصبيان. ماذا يستفاد من قول عمر نام النساء والصبيان؟ أما النساء كنا يشهدن صلاة العشاء، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وأخر تلك الصلاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد على وجه الأرض غيركم، هذه الصلاة في هذا الوقت ما ينتظرها أحد غيركم. الشاهد قول عمر: نام النساء والصبيان. وثبت أيضا في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي من الليل. فكنا نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عند البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجول في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. فدل هذا الحديث على أن النساء كنا يشهدن صلاة العشاء. وكذلك ورد نحوه في المتفق عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه، ويؤكد ذلك أيضا ما ثبت في الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود في المسجد، شاهد حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا الحبل؟ ما هذا الحبل؟ قالوا: هو حبل لزينب، زينب هذه التي كانت ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا خطرت أي ضعفت وكسلت تعلقت به لتبقى مصلية قائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر قعد. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر قعد. تلك هذه الأحاديث وغيرها كثير من المرفوع والموقوف أن النساء المؤمنات وبعض أمهات المؤمنين كنا يشهدن الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت في مرض وفاته أن أزواجه ما كنا يصلين في المسجد. دل ذلك، فهذا إجماع صحيح عند العلماء على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة عليهن، وإنما يندبن لأن يصلين، وأن يكون للواحدة منهن حظ في صلاة الجماعة. وهذا لفظ مهم، الحظ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالأصل في المرأة أن لا تكون صلاتها في المسجد، ولكن ينبغي أن تشهد دعوة الخير وصلاة الجماعة. فإن استأذنت فلا يجوز لزوجها ولا لوليها أن يمنعها، كما مر بنا: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نأتي بهذه الأحكام التفصيلية سواء في خلال الشرح ثم سواء في تعليق على الحديث أو في خلال الشرح إن شاء الله. نسمع الطريق الذي بعده.
قال: حدثنا يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فرة عن يزيد بن قطيفة عن مسلم بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت ذكورا فلا تشهد معنا بشأن الآخرة.
وهذا شبيه بالحديث الذي قبله، ودل هذا الطريق على أن بشر بن سعيد حفظه عن زينب وحفظه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبشر بن سعيد في الرواية السابقة رواه عن زينب، في هذه الرواية رواه بشر بن سعيد عن أبي هريرة. وأما يزيد بن خصيفة فالأصل أن تثبت الألف في ابن، لأن خصيفة جده، وهو مشهور بالنسبة لجده، وهو يزيد ابن عبد الله ابن خصيفة ثقة مشهور بالنسبة لجده. جاء في الطريق التي بعدها وهي قبل الأخيرة.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قحنم قال: حدثنا سليمان يعني كبلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منع المسجد؟ قالت: نعم.
هذا الحديث من الحديث المتفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 869، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد به. ويحيى بن سعيد هذا هو القطان المتقدم، عرفه مسلم بقوله: وهو ابن سعيد. ومن لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا مدنيون، فهم جميعا من أهل المدينة. أما شيخ مسلم فهو عبد الله بن مسلم بن طعلم بن طعنب الحارثي أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكن فيها مدة من الزمن، يقدمه العلماء وكثير من أئمة الجرح والتعديل كعلي بن المديني وابن معين على جميع الرواة في مالك، فيجعلون روايته عن مالك من أوثق الروايات، وهو شيخ بالبخاري ومسلم، لازم مالكا فقرأ عليه نصف الموطا، وقرأ مالك عليه النصف الآخر. وكان يقول عبد الله بن مسلمة رحمه الله: لازمت مالكا فأخذت علما، ثم لازمته فأخذت سمته وهديه. فكما أن العلم موروث فإن الهدي والسمت موروث أيضا عند السلف رحمهم الله تعالى. سليمان بن بلال التيمي مولاهم أيضا مدني ثقة، عمرو بن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية المدنية أكثر جدا عن عائشة، يظهر ذلك من خلال المسانيد الموسعة عن عائشة، ومن أشهر أو من أوسع المسانيد الكتب المسندة فيها رواية عائشة مسند إسحاق، بقيت منه بقية محفوظة في دار الكتب المصرية، ومسند عائشة في هذه البقية كاملة، ولما طبع كان مسند عائشة في مجلدين. وقسم كبير من مسند عائشة روته عمرة، وعمرة تربت في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذا أخذت عنها وأكثرت. تقول إذا تطايق هذا الإثنان أن رواته مدنيون، رواته مدنيون، حتى شيخ مسلم إلى عائشة كلهم من أهل المدينة، حتى شيخ مسلم أشأ في المدينة فترة وأصله مدني وعاش فترة في بصرة. استفدنا من قول عائشة: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. هذا من الأدلة على تغير الأحكام بتغير الأزمان لضوابط شرعية تأتي إن شاء الله. وهل هذا مسوغ لمنع النساء بالكلية على أن يشهدن صلاة الجماعة؟ هذا ما يأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الباب عند قراءة كلام الشارح رحمه الله. وقد يسأل سائل: ما هو الإحداث الذي أحدثه أو الذي أحدثته نساء بني إسرائيل حتى منعنا المسجد؟ فهذا الإحداث يمكن أن يكون التبرج، ويمكن أن يكون التطيب، ويمكن أن يكون الاختلاط بالرجال. ونحتاج إلى دليل خاص يبين ما هو هذا الإحداث. وعائشة تقول: كما منعت نساء بني إسرائيل، فكان عندها خبر أن النساء في زمن بني إسرائيل كنا يصلين مع الرجال، وكنا يشهدن الصلوات مساجد. فتقول عائشة: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة. من القائل؟ فقلت لعمرة: يحيى بن سعيد القطان. قال القطان: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعنا المسجد؟ قالت: نعم. هنالك أخبار كثيرة في الآيات من حديث الأثار فارقة، ومن كان أن يدولنا تاريخا معصوما لا شبهة فيه ولا جدال من خلال الأحاديث الصحيحة، بل بإمكاننا أن نفتش عما في كتب التوراة والإنجيل من خلال ما ذكر لنا السلف في مواعظهم، ولا سيما من أمثال كتاب العلم وأبي نعيم وكتاب المواعظ لأبي عبيد القاسم بن سلام. فكثيرا ما كان يقول السلف مكتوب في التوراة، فلو عرضنا قالوه على التوراة الموجودة فاستفدنا أشياء. فالجانب التاريخي من خلال النصوص من الأمور المهمة التي تحتاج إلى جمع، والجمع فيها طويل عزيز إن لم يكن عزيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الجواب، الجواب ذكرته عائشة فيما صح عنها عند عبد الرزاق، أخرج في مصنفه برقم 5114 بسند صحيح إليها، قالت: كنا نساء بني إسرائيل يتخذنا أرجلا من خشب يتشرفنا للرجال في المسجد. المرأة تأتي للمسجد تتخذ أرجل من خشب وتشتحب الرجال تتشوف وتتشرف إليهن، تظهر نساء بني إسرائيل على الرجال. فحرم الله عليهن المسجد وسلطت عليهن الحيضة. وقع خلاف هل الحيضة سلطت على النساء قبل ذلك أم لا، وربنا قال عن بني إسرائيل فأرسلنا عليهم طوفان، وهل لم يكن طوفان قبل طوفان بني إسرائيل أم كان طوفان نوح وكان نوح قبل بني إسرائيل؟ فالظاهر فسلطت عليهن الحيضة أي كثرت، وسلطت عليهن بكثرة. وهذه اللفظة لا يستفاد منها أن الحيضة لم تكن في حق النساء قبلهن. وأيضا أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى ابن مسعود في الأثر على أثر عائشة، فهو عنده برقم 5115. قال ابن مسعود: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين، والقالبان رفيضان من خشب تطول بهما تظهر طولا زورا، تطول بهما بخليلها، فألقى الله عليهن الحيض. فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. وقوله فألقى الله عليهن الحيض يشعر أن الحيض ما كان معروفا قبل ذلك، إلا أن يتأول ذلك بأن ألقى الله عليهن في تلك الحالة وهن متلبسات، ولكن ظاهر اللفظ يفيد أن الحيضة لم تكن معروفة عند النساء قبل ذلك. وعلى كل الشاهد بإرادنا بأثر عائشة وابن مسعود أن الإحداث الذي وقع عند النساء في بني إسرائيل هو الزور في التزين والتشرف للرجال بالإغواء، هو التشرف للرجال بالإغواء. المرأة تزينت وتطيبت وتكت بالرجال لتظهر زينتها على الرجال، فهذه قمينة وجديرة بأن تمنع من القدوم إلى المسجد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فيا ترى هل يوجد نساء تشرفنا من الرجال؟ للأسف نسمع أن ذلك واقع من غير ذات في بيت الله الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة يشترط لخروجها للمسجد شروط، سواء في زينتها أو في قبضها، وسيذكر الشارح هذه الشروط إن شاء الله تعالى. نأتي إلى الإسناد الأخير الذي في هذا الباب.
قال: حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال وحدثنا عمرو بن ناصر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن احمر قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد مثله.
عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، هذه تتمة الإسناد. وكلهم من يسميهم كلهم؟ تفضل. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد ثقة ثبت تغير قبل وفاته بثلاث سنوات. سفيان بن عيينة الإمام الجبل الجبل حافظ الناطق. ما اسمه؟ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي صدوق يخطئ. عيسى بن يونس بن أبي حاق التبيعي، فهؤلاء جميعا رووا هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أيهما أفضل للمرأة، تصلي في بيتها أم في مسجدها؟ الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها وليس في مسجدها، خلافا لما قرره ابن حزم في المحلى. وثبت عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها، والمخدع البيت الصغير في داخل البيت الكبير الذي توضع فيه الأغراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. فصلاتها في المخدع كلما تكثرت المرأة في الصلاة كان أفضل. وثبت عند أبي داود برقم 567 وأحمد في المسند الثاني صفحة 76 وابن خزيمة في الصحيح الثالث صفحة 92 والبيهقي في السنن الكبرى الثالث صفحة 131 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله، أو لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم، لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. وهذا هو عين حديث ابن عمر. وابن حزم تحرف عنده الحديث: وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، فرواه في المحلى: وصلاتها في مسجدها خير أو أفضل من صلاتها في بيتها. فتعلق بهذا التحريف: صلاتها في مخدعها، الحديث صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، فتحرف عنده لفظ مخدعها إلى مسجدها، فقال: وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها. فأخذ اللوم الحق كعادته على الفقهاء وعلى المذاهب، وفاته أن هذه اللفظة قد حرفت عنده، فالمخدع الغرفة الصغيرة داخل الغرفة الكبيرة، فلم يضبط هذه اللفظة، وبناء عليه فضل صلاة المرأة في المسجد على صلاتها في البيت، وأكد ذلك بفعل الصحابيات، وأكد ذلك بما ورد من إصابة النساء، صلاة القيام قيام رمضان وجمع عمر وجمع عمر لهن على تميم الدارين رضي الله عنهم جميعا. المرأة إن صلى في مسجدها فيسن لها أن تنصرف على إثر تسليم الإمام، لما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الرجال في المسجد، فكنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قمنا. وفي رواية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم، فكان الرجال ينقصون حتى يمكنون النساء من الخروج. لو أن المرأة الآن صلت في مكان خاص بها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فهل يجوز لها أن تبقى وأن تشهد الأذكار وأن تسبح الله عز وجل، أم عليها أن تخرج؟ فلا بأس أن تبقى، لما ثبت عند البخاري أن الزهري قال على إثر اللفظ الأخير، قال الإمام الزهري: نرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركن الرجال. فإذا لم يدركن الرجال ولم يدركهن الرجال ولم تقع الرؤيا بينهم فلها أن تبقى في مصلاها تشهد الخير وتسبح ولا حرج في ذلك فالحمد لله. أما أن صلت المرأة خلف صفوف الرجال فالأصل فيها بمجرد سماعها لتسليم الإناء أن تنهض وتقوم. الأصل أن تنهض وتقوم ولا يجوز لأحد أن ينصرف حتى ينصرف الإناء. فالإمام يتأخر قليلا ثم ينصرف بوجهه إلى الناس عن يمينه أو على شماله أو يستقبل الناس، وفي استقباله إذن لمن خلفه في القيام، وقبل ذلك يمكثوه حتى تتمكن النساء من الخروج. إذا المرأة يصح لها أن تصلي جماعة، والجماعه ليست بواجبه في حقها، صلاتها في بيتها احب الى الله من صلاتها في المسجد. ان صلت في المسجد على اثر صفوف الرجال خرجت مباشره ولم تمكث ولم تتاخر كما يتاخر الرجال. لكن ما هو حكم او ما هي الشروط التي يجب على المراه ان تراعيها حتى تشهد صلاه الجماعه وان تخرج لصلاه الجماعه؟ هذا ما سيأتينا إن شاء الله في كلام الشارح، فنتحول إلى كلام الشارح حتى يتضح معنا هذا الأمر إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد إذا تترتب عليهم فتنة وأنها لا تخرج مطيبة.
إذا قال أولا لا تخرج مطيبة، اثنين لا يترتب على خروجها فتنة، لا تستشرف الرجال كما فعلت نساء بني إسرائيل، وهذا كلام مجمل يحتاج لتفصيل، فاسمع التفصيل.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا شبهه من أحاديث الباب، وأهم في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء.
قبل ذلك، لا تمنعوا مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هل يحق للزوج أن يمنع المرأة غير المسجد؟ هل الأصل في خروج المرأة بإذن الزوج أم أن لها الخروج دون إذنه؟ يستفاد من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، على أن المرأة لا يؤذن لها بالخروج إلى غير المسجد إلا بإذن الزوج. لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى غير المسجد إلا بإذن الزوج. ومن أي دلالات استفدنا هذا؟ دلالة المفهوم. أي مفهوم؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله، مفهوم اللقب، صحيح؟ لا تمنع إماء الله مساجد الله، المساجد استفدناها من مفهوم اللقب، ودرسنا نحن والإخوة أنواع المفهوم وفصلنا في أقسام المفهوم. ومفهوم اللقب ضعيف لأنه لا يعلل، ولكن ها هنا يلتمس العلة. لا تمنعهن في إصابة الخير وإصابة الطاعة والعبادة، فيمكن بالمفهوم يلحق به صلة الرحم ودروس العلم والطاعة الصرفة وكذلك الحج. ولا يفهم من الحديث لا تمنع مساجد الله مساجد الله يعني لا تمنع امرأتك بيت الله الحرام ولها أن تخرج لهذا الحديث. المراد الصلاة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، المراد الصلاة. لذا لما اكتتب رجل في جهاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتتب وأن زوجته خارجة للحج، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها، فلا يجوز للرجل أن يمنع زوجته فيما علق الشرع الإذن على رضاه، لا يجوز له أن يمنعها من المسابقة في الخير. فالمرأة لا يحل لها الصدقة إلا بإذن زوجها، فلا يجوز للزوج أن يتعمد ويمنع زوجته من الصدقة ولا سيما إن كانت واجبة. والراجح أن في المال حقا سوى الزكاة، فقد يتعين على بعض الناس في بعض الأحيين لبعض المدارسات. قررنا سابقا قرر أن صلاتها في بيتها خير لها، ولكن في الحديث الذي مضى إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لا بد لها من إذن. وفي اللفظ الذي بعده لا تمنع نساءكم المسجد إذا استأذنكم إليها. وفي الحديث الذي بعده لا تمنع إماء الله مساجد الله بالإطلاق، والذي بعده إذا استأذنكم نساءكم إلى المسجد فأذنوا لهن، لا بد من الإذن. لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، هل الخروج يؤذن به في الليل أم بالليل والنهار؟ الليل والنهار. إذا كان الليل وهو مغمة الإفساد والاستتار والغياب عن الأبصار لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته، فمن باب أولى أنه يجوز له، لا أنه لا يجوز له أن يمنعها بالنهار. ولذا نأخذ بجميع الأحاديث، ولا سيما لما نجد أن مخارج هذه الأحاديث قد تعددت، فبعضها قيد بالليل وبعضها لم يقيد. ولذا لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته تعلقا من الذهاب للجماعة، سواء كان ذلك في صلاة ليل أم نهار. وينبغي أن يكون ذلك بمقدار، وأن لا يترتب على ذلك بياع حق وإهدار، وأن يكون ذلك بحظ ونصيب من غير إكثار. والرواية التي برقم 140 التي معنا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم، قال إذا استأذنوكم ولم نقل إذا استأذنكم، فجعلهن النبي صلى الله عليه وسلم كالرجال في الخروج، قال إذا استأذنوكم، غلب صيغة، غلب إيش؟ ذكر صيغة الرجال، قال إذا استأذنوكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن، فكما أن الرجل الموفق في هذه الحياة يكون عمودا من أعمدة المسجد كما ورد في بعض الأحاديث، حتى أنه إذا مرض عاده الملائكة، وإذا غاب تفقدوه كما في صحيح الترغيب والترهيب، فإن للمرأة أيضا حظا من بيوت الله عز وجل وحظا من صلاة المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حظوظهن إذا استأذنوكم، حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فالمرأة إذا زادت عن حدها عن حظها فلها أن تمنع، المرأة إذا زادت عن حظها فلها أن تمنع. إذا هناك تقيوب ذكرها الشراح، تذكر ذكر الشارع بعض هذه القيود، نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا دماء الله مساجد الله، هذا وسبه من احاديث الباب الظاهر في انها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء معقوله من الاحاديث، وهو ان لا تكون متطيره ولا متزينه، ولا ذات خلاق يسمع صوتها، ولا ذات خلاق يسمع صوتها، ولا ثياب ساطره، ولا مختلطه بالرجال، ولا شابه ونحوها
مما يختلف بها. إذا ذكر الشروط، الشرط الأول قال أن تكون طيبة، دليل عليه أن يكون لنا تفلات، قال حديث الباب التي تقدمت، ولا متزينة تتشرف الرجال وتتشوق للرجال الزينة الظاهرة، ولا ذات خلاخل لعموم قول الله ولا يضغبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن، فلا تضرب المرأة بأرجلها ليسمع صوت خلخالها، وهو زينة الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تلبس الخلخال وأن تظهر الأصوات من قدم، ولا ثياب ساترة، ولا مختلطة بالرجال، إخلاط بالرجال قلنا قول عائشة، والله لا يحب الفساد. كما قال في كتابه. والوسيلة للفساد ممنوعة. ولا شابة لا يوجد دليل على منع الشابة من حضور المسجد. لا يوجد دليل. فالشابة كذات البعل كالكبيرة. وقوله للشابة ظاهره الإطلاق، سواء كانت لثبات أم لم تكن، إن كانت شابة فهي ممنوعة. ولا نعرف دليلا على المنع. لكن تخرج تفلة غير متزينة ولا متشوفة ولا متشوقة ولا مغرية للأزواج، فعموم الشريعة عموم النصوص الشرعية تأذن بذلك. قال ونحوها، يعني ذا أو لا تكون متبرجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كما يقول ابن جرير، أتعرفون ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ ابن جرير يقول تبرج الجاهلية الأولى أن تظهر مقدم شعرها وجيبها، أن تظهر مقدم شعرها وجيبها فتتصدق. هذا الجاهلية الأولى، تبرج الجاهلية الأولى. واليوم مركز ولا متبرجة، لأن بعض اللوات يشهد من الصلوات ونسيما صلوات المواسم كصلوات الأعياد وصلوات تراويح في بيوت الله، للأسف بعضهم يأتي وقد تلبس لباس الصلاة على باب المسجد وقد تصلي وهي متبنطلة، وهذا موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك شياطين للإنس والجن يفتون بجواز ذلك، حتى أن من الأقوال المذكورة الشاذة عند الفقهاء وأحياها بعض الشذات في هذا العصر، إن المرأة لو طينت على بدنها فسترت بشرتها لون بشرتها بالطين وصلت فقد سترت عورتها وصلتها صحيحة. وبناء على هذه الأقوال الشاذة يفتي الناس، يا ليتهم يسألون فيفتون فقط، وإنما في مجالسهم يجمعون الشباب والشابات ويلقنونهم تلقينا، هم الذين يبدأون ويلقنونهم قلة الخلق وقلة الحياة، ويقولون لو أن رجلا شابا تجنب بامرأة من غير علاج فقام واغتسل وصلى فقد كفرت خطاياه. تلقين المرأة لها أن تخرج متطيبة إذا ما نوت أن تختم الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت فمرت بالرجال ليجدوا ريحها. فإذا تطيبت ولم يكن في نيتها أن يجد الرجال ريحها فلا حرج. يجوز للمرأة الواجب عليها أن تستر شعرها وبشرتها، لو لبست البنطال الضيق وحجمت عورتها، حجمت ثدييها، حجمت جبرها، فخذيها، فهذه قد سترت جبدتها بشرتها، فقد أدت الواجب الذي عليها. فهذا اليوم نسأل الله عز وجل عفو العافية يمارس باسم الدين وباسم الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا النوع للأسف نجده في بعض المساجد، لذا لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها متبرجة ولا متطيبة ولا منمقة مزينة، تلبس اللباس الفاخر اللباس الذي يغري الرجال، ولا أيضا تلبس الخلخال قال ونحوها ممن يفتتن بها. وكذلك المرأة إن خرجت للصلاة فلا يجوز لها أن تمشي في وسط الطريق، لا في خروجها للصلاة ولا في غير خروجها للصلاة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للنساء وسط الطريق، فالمرأة إن مشت لا تمشي في وسط الطريق للرجال، وإنما تمشي على حواف الشارع على أطراف الشارع. ليس للنساء وسط الطريق، فالمرأة إن مشت في الشارع تمشي على طرف فليس لها نفس الطريق. أي نعم، وهذا من باب الحياء والستر. وكذلك إن خرجت ينبغي أن تخرج بإذن الزوج، وينبغي أن لا تحتك وتخالط الرجال. نسمع
قال ولا يكون في الطريق ما يخاف به مفسده ونحوها.
يعني المرأة خرجت في فتنة ومفسدة وغلب على ظنها المفسدة وأنها تفتن غيرها أو تفتن بغيرها فلا تخرج. فبقى النساء فتن مقدم على جلب المخارج. نعم.
ولو هذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه.
هذه الكراهة هي مذهب جماهير أهل العلم، حتى أن الإمام البيهقي قال في سننه الجزء الثالث 533 قال بأن الأمر بألا يمنعنا أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب، قال وهو قول العامة من أهل العلم. هذا قول الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، مع أن الأصل في الأمر كما هو ظاهر الوجوب، والأصل في المرأة إن طلبت الإذن أن يؤذن لها على وجه الوجوب ما لم يكن هنالك مخلوق، وهذا المقدار حظ يقدره ولي الأمر، فلا تخرج لذات الخروج، وإنما تخرج لتشهد دعوة الخير، وتخرج لأنها أمة الله لبيت الله. إذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله عز وجل بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء، وإن كان مناسبا أن يكون هذا علة الجواز، يعني علة الجواز خروج أن تكون هي أمة، هي أمة الله، فما دام أنها لم تنزل بالله وهي أمة لله فلها حق أن تعبد الله وأن تخرج إلى هذا المسجد لتنال الخير وتشهد الخير. المرأة إذا لم يصح دينها ولا تعرف ربها وتعرف المقدار الواجب عليها إلا بأن تشهد العلم والخير في بيت الله فيحرم على الرجل أن يمنعها، وإن علمها وكان هذا العلم في صدره فله أن يمنعه، شريطة أن تنال بين الفينة والفينة حظها من بيت الله جل في علاه. فالمسجد له حظ، وحظه يشتد في حق الرجال، وفي حق من يجلس فيه من الرجال أشد من حق من يخشاه بين الحين والحين. ولذا لام النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لما ترك قيام الليل لأنه كان يبيت في المسجد، فمن بات في المسجد عليه أن يعطيه حقا زائدا عن حق من لم يبت فيه، وهكذا. نعم.
قالوا هذا النهو أن النهين من الخروج محمول على جواهة التنزيه، إذا كان في مرأة إلى بزوج أو سيد ووجدت الخروج مشروعة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنه إذا وجدت الشروط.
أي شروط حرم المنه؟ إذا وجدت شروط الخروج، إذا وجدت شروط الخروج يحرم المنع إذا لم يكن لها سيد أو إن لم يكن لها زوج أو بعل أو ولي أمر. الحديث إذن للنساء بالليل فيه كما قلنا أن هذا يكون بالنص بالليل، وكذلك من باب أولى أن يكون بالنهار على أرجح الأقوال. وتعليق الإذن على ولي الأمر فيه إشارة إلى أن لهم الجواز ولهم المنع، وإلا ما معنى الإذن؟ وكان هذا قرينة للجماهير في أن أصل الخروج في أن المنع منع أولياء الأمور من الخروج بالتنزيه وليس بالتحريم. وكما قلنا أن شرع إن أوجب الاستئذان فقد أوجب على الرجل الإذن أيضا فلا تعارض، ويجب على المرأة حقوق لأبنائها وزوجها، فإن أدت حقوقها وتحققت شروط خروجها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعها. وأصل في المنع الحرمة، ويقال من ضمن الشروط زيادة على المذكور على تضييع الحقوق أن يكون هذا الخروج بحظ لهن فليس على وجه الدوام والاستمرار، وإنما يكون على وجه الحين والحين. وكثير من الرجال والآباء والأولياء يقصرون في هذا الحق وفي هذا الحق، فلعل بعض النساء يعشن ويمتن ولم يسمعن كلمة خير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يشهدن حظهن، لا تمنع النساء حظوظهن من النساء، فالمرأة لا تمنع حظها وهذا على وجه الوجوب، لكن مقدار هذا الحق يختلف من حال لحال من حال امرأة. فإذا زاحمت الحقوق حق الزوج حق الأولاد حق البيت مقدم، لكن يبقى حظها محفوظا، يبقى حظها في إصابة دعوة الخير محفوظا، والله تعالى أعلم. نعم. قال قوله تستخدمه
جبلا
وتستخدم الدار والغير المهتمة، وهو فساد وخداع قبيحة. إن خرجت ليلا فعلها تفسد وتخادع زوجها، فمن شدة الغيرة قال واقد أو بلال، وقد وقع خلاف الأمة واحدة اثنان والظاهرون اثنان، فمسلم في كتابه الطبقات جعلهم اثنين وواقد غير بلال، وهذا يدلل على تكرار الحادثة. قالوا يتخذنه زغلا، ومن استدلال بعض الأصوليين المرفوض والمقبول أنهم استدلوا بكلام واقد أو كلام بلال على تقديم القياس على خبر الأحد، تقديم القياس على خبر الأحد، ونسوا إنكار ابن عمر، وأن ابن عمر هو الذي يؤخذ رأيه، ولا يؤخذ رأي بلال وبلال تابعي، ولم يروي إلا هذا الحديث فقط. فالتعلق بتقديم القياس على خبر الأحد بمثل هذا النص تعلق غير مرضي وليس بصحيح، لأن ابن عمر أنكر على ولديه أو على ولده إن كانا واحدا. نعم.
قال قوله تزوره أي مهرة، قوله فأقبل عليه عبد الله فقدمه قدا سيئا، وفي رواية تزوره وفي رواية كبره في صدره، في تعذيره المتنبي على السنة والمعارض لها برأيه.
إذا المعارض برأيه للسنة يعذر، والأصل أن نستجيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عارض السنة ولد ابن عمر زبر نمر ضربه بصدره. نعم.
قال
وفيه
تأثير ولده وإن كان
كبيرا، يجوز ضرب الكبير، وذكرنا لكم أن عمر كان له جرة وأن عليا كان له جرة، وكان التابعون يقولون كانت جرة عمر أهيب في صدورنا من سيف الحجاج. وفي الحديث أيضا تأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي، وفيه أيضا تقديم حق الله تعالى على حق غير الله، والقول بالحق وإن كان المقول له قريبا، أن تبقى مع الحق تدور مع الحق، وإن كان ابنك قد قال خلاف الحق، وإن كان أبوك قد قال خلاف الحق. وفيه نفي العقل والرأي والاستنباط والفهم على ما ورد في النص. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم، فإذا وقع في أكثر البيوت استأذنوكم وفي بعضها استأذنكم، وهذا الظاهر والأول صحيح أيضا، وأضل معاناة الذكور لطلبهن الخروج إلى مد الذكور، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إذا كنا نشاء فلا تطلق من تبلغ، معناه إذا أراد شهودها أما من شهدها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطلق بعد ذلك. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إذا كنا المسجد فلا تنستطيب، معناه إذا أراد شهودها. قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة أصارت قصورا فلا تشهد معنا إن شاء الآخرة، دليل على جواز قول الإنسان إن شاء الآخرة. وأما ما نزل على المصنعية أنه قال من المحال قول العامة إن شاء الآخرة لأنه ليس لنا إلا إشاء واحدة فلا توصف بالآخرة، فهذا القول غلط لهذا الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها إن شاء الآخرة.
تقدم ذلك. نعم.
وألفاظه بهذا مذكورة في هذه الأبواب التي بعد هذا، والبخور بتخفيف الخاء وفتح الباء والله أعلم.
البخور الطيب، البخور هو الطيب، كان يستخدم الطيب على شكل دخان يدخن طيب وكانه يستخدم الآن، ولا ميزة في البخور ولا فائدة منه إلا أنه طيب، ومن اعتقد فيه خلاف ذلك هذا اعتقاد رجعي. السحرة والمشعوذين يستخدمون البخور على غير ما ورد فيه، استخدام البخور في العصر الأول الأدوار كان فقط من باب أنه طيب. نعم.
قال قوله لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمن أعظم خمسه، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب والله أعلم.
هذا الكلام الأخير لعائشة لنا وقف عنده في أول الدرس الخالي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الرواية التي ذكرنا عن ابن مسعود فألقي عليهن الحيض، قلنا في هذا دلالة وإشارة إلى أن الحيض ألقي عليهن ما كنا خيرا، وقلنا في الرواية التي قبلها أن لا يمنع أن يكون الحيض قد عرف قبل نساء بني إسرائيل وظهر ذلك. بعض الخامة ذكرني بقول الله عز وجل فضحكت حارة عن زوج إبراهيم عليه السلام، لكن كما قال بعض أهل العلم أن ألقى الله عليهن الحيض أي أكثر الحيض عليهن، يعني منعنا بغزارة الحيض الذي عليهن، الله تعالى أعلم. هل على المرأة الطاعة إذا منعنا من الذهاب إلى المسجد؟ نعم. وإلا لماذا أمرنا بالاستئذان؟ فإن لم يؤذن لها فعليها أن تطيع. هل يجوز للمرأة الحامل التي لا تريد صوم هذا الشهر أن تدفع الكفارة أول يوم منه؟ المرأة الحامل والمرضع والشيخ الكبير تطعم عن كل يوم مسكين، ولا حد إلي أن تؤخر الإطعام إلى آخر يوم كما فعل أنس في صحيح البخاري تعليقا، كان لما هرم أفطر وكان في آخر يوم من رمضان يجمع 30 مسكينا يطعمهم، يجمع 30 يوم في آخر يوم من رمضان 30 مسكين يطعمهم، لو أطعمت لا أجزأ ذلك. هل خروج المرأة التي ليس لها ولي لا يجوز ولا يجوز؟ هل يجوز منع المرأة التي دائما تخرج بحضور مجلس علم؟ المرأة لها ولي ووليها الذي يزوجها، فإن لم يكن أبوها حاضرا فلا يدل ذلك على أن الولاية قد اتفت عن أخيها أو عن عمها، فالمرأة لها ولي يدير شأنها. وعلى المرأة أن لا تكثر من الخروج، وإن خرجت للحاجة المعتبرة شرعا، أما لذات الخروج فلا. إذا خرجت المرأة لصلاة الجمعة هل عليها الغسل؟ نعم، الغسل عليها واجب إن شهدت الجمعة، وغسل الجمعة واجب على كل محتلف على كل مسلم ويدخل في ذلك المسلمة. أما إن لم تشهد فكما قال ابن عمر فيما قرأنا الدرس الماضي وفيما سمعنا فيما علق البخاري وعن ابن عمر أن غسل الجمعة على من خرجت، أما من لم تخرج فليس عليها غسل الجمعة. إذا كان الزوج مسافرا فهل يحل المرأة الخروج إلى المساجد مع المحرم؟ لا يشترط المحرم لكن يشترط الإذن. وإذا سافر الزوج فالولد، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، أتدرون من زوجه؟ ابنها، ابن أم سلمة كان وليا لها، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يكون ولي المرأة قد يكون ولي المرأة في ابنها، فلذا كان الولد مميز عاقل فعليه أن تستأذنه. متى تنتهي وقت صلاة السنة؟ ماذا يريد السنة؟ إن أريد سنة المغرب فلنا أن نقضيها بعد العشاء، وإن أريد سنة العشاء فتنتهي وقتها بانتهاء وقت العشاء. هذا يتمنى أن نجعل درس الخميس القادم عن أحكام رمضان. أحكام رمضان نخصه في ما ندرك من رمضان بأحكام إن شاء الله تعالى. وأما نبقى مع شرح الصحيح بإذن الله. هل حديث مغبرة قدماء عبد في سبيل الله نلتمس الله صحيح؟ حديث صحيح. كيف نرجع لجماعة التبليغ حين يستدلون بهذا الحديث على الخروج؟ فعل السلام. هل الصحابة فعلوا هذا لم يفعلوا؟ فهموا ما تفهموا؟ دائما نقول أن دائما ينبغي أن نفهم القرآن بضميمة السنة، وأن نفهم القرآن والسنة بضميمة ما فعله السلف الصالح. فكما فعل السلف الصالح فعلنا. والسلف الصالح على رأسهم الصحابة خرجوا في سبيل الله، خرجوا قضاة ومعلمين، خرج ابن مسعود من المدينة للكوفة، خرج أبو موسى لليمن. فخروج العلماء من بلد لبلد للتعليم والقضاء بين الناس الله يحبه الله. أما يخرج جاهل، يخرج جاهل، يخرج ينشر الضلال، ينشر الكذب على رسول الله، ينشر الجهل، فماذا يخرج الجاهل؟ فهذا الجاهل يتعلم دين الله جل في علاه، ثم نقول له بارك الله فيك وبارك عليك وبارك لك في وقتك وفي أهلك وفي مالك. الآن عليك الجد والاجتهاد والنشاط بعد أن تتعلم دين الله. تعلم، ما أحد يمنع أحدا من أن يخرج ويعلم، ولكن يجوز لكل حريص على دينه أن يمنع الجاهل أن يكون يتكلم في الدين. فلا يجوز أن نفهم، لا يجوز أن نفهم هذا الحديث بمعزل عن تطبيق العملي له. فالتطبيق العملي من أفعال الصحابة والتابعين لا من الرؤى المنامات التي وقعت المتأخرين تعطينا إضاءة وفهما لهذا الحديث. متى تجب الإسالة في الصلاة؟ الإسالة في الصلاة تكون عند قراءة الفاتحة في أول كل ركعة، وعندما يشعر الإنسان بوساوس الشيطان فهو حنزل، فإن شعر بالوسوسة فإنه يسكت عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله. إذا لم توفي المرأة حق زوجها فهل يجوز للزوج منعها من الخروج ولو للمسجد؟ إذا ترتب على عدم خروجها للمسجد جهل وعدم قيام بحق أولادها وبناتها من التعليم فلا تفعل، لأن عصت الله فلا تعصي الله أنت. ولكن إن اختلف التقدير بين الزوج والزوجة في هذا الحظ الذي أعطاه الشرع لها، فمن الذي يقدر؟ الزوج. فالزوج أدرى بمجموع الواجبات، وأدرى بحال الزوجة، وأدرى بحاجة الزوجة. والأصل في الزوج أن يغلب حكم الشرع على مصلحته وشهوته وهواه، ولكن لا يجوز له أن يهمل امرأته أن تشهد الخير أو ابنته أو أخته. إذا طيبت المرأة ثم أزالت هذا الطيب بالماء، هل يجوز لها أن تخرج إلى المسجد؟ لها أن تخرج إذا ما وجد له رائحة. أما إذا وجد له رائحة فلا. إذا عدمت رائحته بأي مزيل أو بمضي الوقت فلا أن تخرج. ولا يجوز للمرأة أن تطيب ابنها الصغير الرضيع أو ابنتها وتحمله. قال ثم اطيلت ليجد الرجال ريحها، تعلق الأمر بالريح، سواء الريح انبعثت منها أو انبعثت من فطيمها أو من وريدها أو من ابنها أو من ربيعها. فلا يجوز المرأة أن تعطر وتطيب ابنتها الصغيرة أو ابنها الصغير وتقول أنا ما تطيبت، هذه أيضا تمنع. رجل يجمع تبرعات جمعية خيرية، هل يجوز له أن يأخذ النصف باتفاق؟ لا، لا يجوز له أن يأخذ هذا. لو أن رجلا أعطاك 20,000 دينار ما يحق تأخذ 10,000، هكذا وفق ما يحق تأخذ 10,000، لكن تفرغت فتعطى راتب مقابل تفرغك بمعرفة وليس أنت الذي تقدر الراتب واحتجت إليه فلا حرج. أما أن تأخذ نصفه فهذه قسمة ضئيلة تخاص أصحاب الحقوق لما ليس حقا لك. هل يجوز أن تخرج البنت غير المتزوجة دون إذن؟ لا، لا بد من إذن، ما المسجد.